إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أيها الإخوة المؤمنون تعالوا بنا نعيش مع أعظم سلبيات رمضان. هل قام المسلمون بأداء حق القرآن كما ينبغي؟ هل عظم المسلمون القرآن في التعليم والحفظ كما يعظم الناس أوائل الثانوية العامة؟ بمعنى هل قام الناس بتعظيم القرآن كما قام أهل الثانوية العامة بتعظيم العلوم المدرسية دونما نظر إلى القرآن الذي يقول إنه قد أنفق على ولده أو ابنته في الثانوية العامة؟ هناك من يقول أنفق 40,000 في الدروس الخصوصية، وهناك من قال 70,000، وهناك من قال هل أعطى المسلمون القرآن قدر مادة من مواد المدرسة؟ وهذا لكل المسلمين إلا ما رحم ربي. هل عظم المؤمنون القرآن؟ ما هو قدر القرآن عند الله تعالى؟ وما هو قدر القرآن عند الناس؟ يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال. أيها الإخوة المؤمنون، في آداب حملة القرآن، وقبل الكلام أنبه إلى أن المقصود في فضل القرآن كما سيأتي الذي يعمل به، أما من حفظه ولم يعمل به فليس من أهله، وإن أقام حروفه إقامة السهم كقراء المياتم وغيرهم. في آداب حملة القرآن، لقد شرف الله تعالى الأمة المسلمة بإنزال القرآن عليها، وخصها بذلك دون سائر الأمم، فقال سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. وتفضل الله عليهم بشيء آخر يضاف إلى فضل إنزال القرآن عليهم، ألا وهو تيسير القرآن لهم لينال كل منهم بغيته منه متى أراد. فقال سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني هل من طالب علم فيعان عليه. وتعلمنا السنة النبوية أنه بقدر عناية الأمة بالقرآن تكون رفعتها وعلوها، وبقدر إهمالها فيه يكون ضياعها وهلاكها. والناظر إلى المعاهد والجامعات الإسلامية يرى أنه من النادر وجود حافظ متقن للقرآن وسط هؤلاء فضلا عن العامة. ولعل هذه الظاهرة بوادر لما تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم بحدوثه قرب قيام الساعة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يقومون ساعة لا يجدون إماما يصلي بهم، رواه ابن ماجه وأحمد. وفي رواية أخرى: إن من أشراط الساعة أو في شرار الخلق أن يتدافع أهل المسجد لا يجدون إماما يصلي بهم، رواه أحمد وأبو داود. ولا يصلح من أمر هذا لعجاج إلا حفظة للقرآن يسدون حاجة الأمة ويرفعون الوزر عنها. إن علماء الأمة وفقهاءها يرون أن طالب العلم أي الشرعي بصفة خاصة ينبغي أن يصرف عنايته الأولى إلى حفظ كتاب الله تعالى، ثم يترقى منه إلى باقي المعارف والعلوم إن أراد النجاح والتوفيق. يقول الإمام النووي رحمه الله: كان السلف لا يعلمون الحديث والفقه إلا لمن يحفظ القرآن، أي لا يجلس في حلقة العلم الشرعي إلا إذا كان يحفظ القرآن. أيها الإخوة المؤمنون، فضل حفظ القرآن عظيم. يقول الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته، رواه ابن ماجه والحديث صحيح. ويتفرع عن هذا الفضل العظيم الذي حباه الله تعالى لأهل القرآن خاصة أن توقير أحدهم وإجلاله يعد إجلالا لله تعالى صاحب الفضل الأول. في الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجاف عنه وإكرام ذي السلطان المقصد. والحديث حسن، أخرجه أبو داود وهو حسن. أيها الإخوة المؤمنون، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من إجلال الله تعالى ثلاثة، منهم حامل القرآن غير الغالي فيه والجافع عنه. غير الغالي فيه أي غير المتجاوز الحد في العمل به وتتبع ما خفي واشتبه عليه من معانيه، والجافي فيه أي المعرض عن تلاوته. وأي شرف أرفع أو منزلة أرقى من أن يحظى المرء بهذه المنزلة العظيمة التي يؤهله لإدراكها حفظ القرآن الكريم والعمل بما فيه. وتؤكد السنة النبوية المطهرة على أن القرآن الكريم في مقدمة الأعمال التي تشفع لأصحابها يوم القيامة، فيرقى القرآن بصاحبه إلى عليين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، رواه مسلم. الحديث وإن تحدث عن قراءة القرآن الكريم فإنه يشمل حفظه من باب أولى، لأن الحافظ أي للقرآن لم يصل إلى درجة الحفظ إلا بكثرة القراءة، وبذلك يكون كل فضل للقارئ يعطى مثله للحافظ وليس العكس، والله أعلم. وإذا كانت منزلة القرآن عند الله عظيمة فإن شفاعته ولا بد وأن تتناسب مع هذه المنزلة التي حباها الله تعالى له. ومن ثم كانت شفاعة القرآن لأهله بالغة بهم أرقى المنازل وأرفع الدرجات. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، رواه أحمد وأبو داود وغيرهم وهو في صحيح الجامع. وتأييدا لما اشتمل عليه هذا الحديث يقول الإمام الخطابي رحمه الله: جاء في الأثر أن عدد آي القرآن على قدر درج الجنة، درجات يعني، لكن تشبيها نقول السلام. فيقال للقارئ: ارق في الدرج على قدر ما كنت تقرأ من آي القرآن. فمن استوفى قراءة جميع القرآن استولى على أقصى درج الجنة في الآخرة، ومن قرأ جزءا منه كان رقيه في الدرج على قدر ذلك، فيكون منتهى الثواب عند منتهى القراءة. ويقول الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه: كل آية في القرآن درجة في الجنة ومصباح في بيوتكم. وأما عن شفاعة حامل القرآن في أهله وذويه، تثبت نصوص السنة أن لأهل الإيمان شفاعة يوم القيامة يقر الله تعالى بها أعينهم ويدخل بها السرور عليهم. وفي الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في شأن الشفعاء يوم القيامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون، رواه البخاري. ولئن كانت شفاعة أهل الإيمان ثابتة بنصوص السنة فإن أهل القرآن يجمعون إلى هذه الشفاعة العامة بإيمانهم شفاعة خاصة بكونهم من أهل القرآن. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدال على خير كفاعله. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والبزار وهو في صحيح الجامع. وأول من يستفيد من هذه الشفاعة والداه اللذان ساهما في توجيهه نحو حفظ القرآن الكريم. قبل أن نقول هذا الأثر، هل سمعنا برجل واحد في كل حي من الأحياء يعطي ولده درسا خصوصيا في حفظ القرآن؟ هل سمعنا بذلك؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. أول من يستفيد من هذه الشفاعة والداه اللذان ساهما في توجيهه نحو حفظ القرآن الكريم. ففي الحديث كما نعلم عندنا الأماكن لوجه الله تعالى للتحفيظ، يعني لا يأخذ أي إنسان درهما واحدا في تحفيظ القرآن. في الحديث عن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم، فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟ أخرجه أبو داود وسكت عنه، وأخرجه أحمد بنحوه. وتأكيدا على مضمون هذا الحديث يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى، جمع حلة. هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنجل عند جزائه؟ أولئك أهل الله والصفوة الملى. ولئن أكدت الآثار على شفاعة حامل القرآن لوالديه فإن ذلك لا يمنع من شفاعته لغيرهما بمقتضى موجبات أخرى مع القرآن كالإيمان مثلا. أيها الإخوة المؤمنون، هذا وقد ورد في حفظ بعض سور القرآن الكريم مقرونا ذلك ببيان الثواب الكبير الذي أعده الله تعالى لمن يتأهل بهذا الشرف. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. رواه مسلم في صحيح، أي عصم من فتنة المسيح الدجال، وهذه فتنة عظيمة. يقول لهذا موت فيموت، يأمر الأرض أن تأتي بالزرع فتأتي، أن يفعل هذا يفتن الناس، ومعه جنة ونار، فمن وقع في جنته فهي النار، ومن وقع في النار التي ما فهي الجنة. هذه فتنة عظيمة استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، أي على سبيل الوجوب في آخر التشهد: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، من فتنة المسيح الدجال، وفي رواية: من شر فتنة المسيح الدجال. والحديث صحيح. فهنا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. رواه مسلم في صحيح، يعني لا يقدر على تحصيلها السحرة. والشاهد في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أخذها بركة، أي سورة البقرة. والتعبير بالأخذ يشعر بمداومة تلاوتها حتى تصير محفوظة، فإن كان يدخر الله تعالى كل هذه الفضائل لمن استوعب بعضا من سور القرآن، فكيف بمن امتن الله عليه بحفظ القرآن الكريم كله أو حفظ معظمه؟ كما قلنا المقصود بذلك من حفظ القرآن وعمل به، هكما يقول ابن القيم رحمه الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. قال: أهله هم العالمون العاملون به، أما من حفظه ولم يعمل به فليس من أهله، وإن أقام حروفه إقامة السهل. وصدق الإمام الحسن البصري في قوله يصف القرآن: والله ما دون القرآن من غنى ولا بعده من فاقة، أي فقر. وكما قيل: من أعطي القرآن وظن أن غيره أفضل منه فقد حقر ما عظم الله وعظم ما حقر الله. ومن مظاهر تقدير النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة الصالح لحفظة القرآن والتي تبدو فيها مظاهر الاحترام والإجلال لمن امتن الله عليهم بهذا الفضل، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول، أي إذا أراد الدفن، ماذا كان يقول صلى الله عليه وسلم؟ ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن، يعني أيهم أكثر حفظا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحم، رواه البخاري، أي في الدفن. وفرق بين اللحد والشق، اللحد لنا والشق لغيرنا. اللحد أي الدفن في جانب القبر، والشق هو الدفن في وسط القبر. ويجوز الدفن في وسط القبر، يعني إذا كانت الأرض رخوة أو في ماء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذو عدد، فاستقرأ كل رجل منهم ما معه من القرآن، فأتى على رجل من أحدثهم سنة فقال: ما معك يا فلان، أي كم تحفظ من القرآن؟ قال: معي كذا وكذا وسورة البقرة. قال صلى الله عليه وسلم: أمعك سورة البقرة؟ فقال: نعم. قال: فاذهب فأنت أميره، رواه الترمذي وحسنه وهو في صحيح الجامع. ومن مواقف الصحابة الأجلاء رضي الله عنهم ما يلي: عن نافع بن عبد الحارث أنه لقي عمر بن الخطاب بعسفان، وكان عمر يستعمله على مكة ليجعله أميرا على مكة، فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ قال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا، أي العبيد. قال: فاستخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، أي حافظ لكتاب الله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض، أي المواريث. قال: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، رواه مسلم في صحيح. انظروا، رفع القرآن هذا العبد حتى جعله أميرا، وخفض أهل الشرك وأهل المعاصي حتى جعلهم مرؤوسين تحت إمرته. ومن كلمات علماء الأمة في التدليل على فضل حامل القرآن يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: حامل القرآن حامل راية الإسلام، لا ينبغي أن يلهو مع من يلهو، ولا يسهو مع من يسهو، ولا ينبغي أن يكون له إلى أحد حاجة، إلى الخلفاء وإلى من دونهم، وينبغي أن تكون حوائج الناس إليه. ويقول الإمام القرطبي رحمه الله: قراء القرآن، أي الحفظة هنا، قراء القرآن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح يقول: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، المقصود هنا هو الحفظ، أي مع القراءة. قراء القرآن حملة سر الله المكنون، وحفظة علمه المخزون، خلفاء أنبيائه وهم أهل الله وخاصته، وجيرته وأصفياؤه. قال بعض السلف: إذا حضر الرجل الموت يقال للملك: شم رأسه، قال: أجد في رأسه القرآن. قال: شم قلبه، قال: أجد في قلبه الصيام. قال: شم قدميه، قال: أجد في قدميه القيام. قال: حفظ نفسه فحفظه الله. ومن ثم حرص سلف الأمة الصالح على ما في صدورهم في كتاب الله، وعضوا عليه بالنواجز، ولم يؤثروا على سعادتهم بحفظ كتاب الله وتعالى شيئا آخر. أورد الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله في كتابه الإحياء أن بعض القراء أي الحفظة للقرآن اشتد به الفقر حتى ضاق به ذرعا، كانوا يتعلمون ويعملون لله تعالى. أما الآن كثير من الناس يتخذ القرآن تجارة، والله العظيم تجارة. هناك من يقرئ بالألفين وبالثلاثة، وهناك من يقرئ أقسم بالله بال60,000 وكذا وكذا. إذا أجيز أخذ الأجرة عن القرآن فبالمعروف، وهناك أقسم بالله من يعطي إجازة هكذا بالمال دون أن ينتبه ودون أن يأبه، المهم أنه يأخذ المال. فهذا النوع الذي لا يأبه للخشية هذا نوع، والآخرون نوع آخر. ذكر رحمه الله أن بعض القراء اشتد به الفقر حتى ضاق به ذرعا، فرأى في المنام كأن قائلا يقول له: تود أن أنسيناك من القرآن سورة الأنعام وأن لك 1,000 دينار، ما رأيك تنسى سورة الأنعام ونعطيك 1,000؟ قال لا. قال فسورة هود؟ قال لا. قال فسورة يوسف؟ أي نعطيك أيضا 1,000؟ قال لا. فعدد عليه سورا ثم قال: فمعك قيمة 100,000 دينار وأنت تشكو. فأصبح وقد سر يعني. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، رغب الإسلام في تعليم العلم عام، وجعل ذلك المقصود أي العلم الشرعي، رغب الإسلام في تعليم العلم عامة، وجعل ذلك من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى مولاه. ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم في صحيحه. وعن الإمام أبي حنيفة عن حماد بن إبراهيم في قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هنا قال، أي في سورة الروم التي في أولها، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قال الحسن البصري رضي الله عنه: إن أحدهم ليلقي بالفضة على ظفره فيتبين وزنه ولكنه لا يعرف كيف يحسنه. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هذه من سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بينما في سورة الروم ذكر الله تعالى قيمة العلم الدنيوي وقيمة العلم الأخروي. وعن الإمام أبي حنيفة عن حماد بن إبراهيم في قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، قال: يجاء بعمل الرجل فيوضع في كفة ميزانه يوم القيامة فتخف، فيجاء بشيء أمثال الغمام أو قال مثل السحاب فيوضع في كفة ميزانه فيرجع الميزان يثقل، فيقال له: أتدري ما هذا؟ فيقول: لا. فيقال له: هذا فضل العلم الذي كنت تعلمه الناس أو نحوها. هذا وتتفاوت درجات العلم ومنازله بحسب الموضوع الذي تتناوله. وأشرف العلوم وأجلها كتاب الله تعالى، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: القرآن أشرف العلوم، فيكون من تعلمه وعلمه لغيره أشرف ممن تعلم غير القرآن وإن علمه، سواء في الدنيا حتى ولو كان الفقه وكذا. أولا علم القرآن، ثم العلوم الشرعية، بعد ذلك العلوم الدنيوية، هذه شيء آخر. لا مانع من تعليم هذه العلوم، لكن الأفضل تعليم القرآن أولا. وأما هذه العلوم الدنيوية إذا أتت بعد العلوم الأخروية فهي نور إلى نور، شرط أن لا تكون فيها مخالفة للشرع، كما يقولون في نظرية داروين: الإنسان أصله قرد. ويعلمون الناس أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، ويمتحنون فيها ويأتون فيها بالدرجات النهائية، سبحان الله. وقد ورد التأكيد على هذا المعنى في صحيح الحديث، حيث أخرج البخاري وغيره عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. انظر لهذا الحديث، من تعلم، أي لابد أن يتعلم القراءة الصحيحة أولا. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أقسم بالله العظيم، في المدارس، في المعاهد الشرعية هنا، في بعض المعاهد، المعلم تخرج من الأزهر أو كذا ولكنه لم يجد التلاوة. أقسم بالله، مرة أتى لنا واحد في النظراء، أتى بجيد جدا في كلية الشريعة، أقسم بالله كان يخطئ في تلاوة سورة الزلزلة، لا نقول في تسميعها، في التشكيل وكذا وكذا. بعض المدرسات كانت تحفظ البنات قول الله تعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. قالت: هذا خطأ، احذفوا واحدة منه، يعني ما تعرف تقرأ آمنوا من آمنوا. ووالله مرة سمعت في محطة القرآن الكريم، أقسم بالله، أو في محطة بدل سورة الحجر سورة الحجر، هكذا والله. وانظروا، بعض التلميذات الطيبات في بعض المدارس يحفظن القرآن، والله وتخطئ المدرسة، تخطئ المدرسة في التلاوة وتصحح لها، وبينها وبينها تأتي وتعلمها وتشد عليها. وهناك بعض الصريحات يعني لا يتقين الله تقول هذا صح وكذا، بل هناك الكثير والكثير والكثير وكثير، لا أقول قليل، إذ والله إذا قلت الكثير وليس بكثير فقط، والله من يقومون بتحفيظ القرآن والله لا يستطيعون القراءة، ولا ناهيك عن عدم حفظهم القرآن، لا يستطيعون القراءة الصحيحة. إذن ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا لا ينفي أن هناك كثيرا من الناس من يحفظ في المعاهد الأزهرية وغيرها، من يجيد التلاوة ويسمعها جيدا وهكذا. وقد استنبط الإمام الثوري رحمه الله من هذا الحديث، أي من قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أن تعليم القرآن الكريم يفوق سائر الأعمال في الدرجة، حيث ورد أنه سئل عن الجهاد وإقراء القرآن فرجح الثاني، أي إقراء القرآن. وانطلاقا من هذا المعنى حرص النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم على تعلم القرآن وتعليمه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعلم من جبريل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، على تعلم القرآن وتعليمه. وعرف هذا الحرص في سلوك خيارهم وأصفيائهم، أي من سلف الأمة الصالحة. لقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حرص على تعليم أصحابه القرآن، إما بنفسه وإما بتوكيل أصحابه للقيام بهذه المهمة. والآن إذا اشتهر العالم من العلماء ترك تحفيظ القرآن وصار ينطلق هنا وهنا ولا يجلس لتحفيظ القرآن، هل أنت أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ وانظروا ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الآن عند غالب علماء المسلمين، إذا فتح الله عليه بالعلم وصار يخطب ويعطي دروسا وكذا يترك تعليم القرآن، يترك تحفيظ القرآن وينشغل بذلك. هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ أبدا. انظروا لقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حرص على تعليم أصحابه القرآن، إما بنفسه وإما بتوكيل أصحابه للقيام بهذه المهمة. ومن قبيل الأول ما ورد عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا القرآن، فإذا مر بسجود القرآن سجد وسجدنا معه. أخرجه الإمام أحمد واللفظ له، وأخرجه مسلم في صحيحه بنحوه، بل سيأتي ما هو أقوى من ذلك. ولاشتهار هذا الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم بتعليم القرآن بنفسه صار أصلا يقاس عليه غيره. ومن هذا القبيل ما جاء في صحيح البخاري قول جابر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، أي كما يعلمنا السورة من القرآن. فإذا طرأ ما يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مباشرة ذلك بنفسه، ما استطاع أن يحفظ بنفسه، وكل بعض أصحابه للقيام بهذه المهمة. ومن هذا القبيل ما ورد عن عبادة بن الصامت قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دفعه إلى رجل منا يعلمه القرآن. رواه الإمام أحمد في مسنده. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن فأمرهما أن يعلم الناس القرآن. رواه أحمد. وعلى هذا المنهج سار السلف الصالح بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث لم يخل عصر من محفظ القرآن الحريصين عليه، ومن ولاة الأمور الذين يطلعون بهذه المهمة احتسابا لوجه الله تعالى، ومن أمثلة الحريصين على تحفيظ القرآن الكريم رغبة فيما عند الله من الثواب أبو عبد الرحمن السلمي، حيث روى عن عثمان حديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فجلس يعلم الناس القرآن تنفيذا لهذا الوعد قائلا: وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا. رواه البخاري. انظروا تعليقا على هذا الرجل، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: كان أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي، أي الذي ذكرناه الآن قليل، الكوفي أحد أئمة الإسلام ومشايخهم، ممن رغب في هذا المقام، يعني في مقام تعليم القرآن، فقعد يعلم الناس أي القرآن من إمارة عثمان إلى أيام الحجاج. ستعجبون عندما تسمعون هذه المدة التي جلس يحفظ فيها القرآن، جلس يعلم فيها القرآن، فقعد يعلم الناس من إمارة عثمان إلى أيام الحجاج. قالوا: وكان مقدار ذلك الذي مكث يعلم فيه القرآن 70 سنة. مكث 70 سنة يعلم القرآن. طبعا لا يخرف. لماذا؟ في تفسير سورة فاطر في ابن كثير، في قول الله تعالى بعد أن ذكر الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا بعد الجنات عدن يدخلونها، إلى أن قال هنا: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. قالوا: من حفظ القرآن لن يرد إلى أرض العمر، حتى لو عنده 100 سنة لا يخرف. قال هنا: وكان مقدار ذلك الذي مكث يعلم فيه القرآن 70 سنة. وقد أثمرت جهود هؤلاء الأخيار في تواتر القرآن جيلا بعد جيل، حتى وصل إلينا غضا طريا. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أيها الإخوة المؤمنون، ختاما نتكلم عن بعض الأشياء التي تعين على حفظ القرآن، ومن أراد ذلك بالتفصيل فعليه بمقدمة كتاب عون الرحمن في حفظ القرآن. لكن استكمالا للموضوع من آداب حملة القرآن، بقدر ما يحرص المرء على أن تكون المقدمات الأفضل، نقول مقدمة وليس مقدمة، من ناحية اللغة العربية نقول مقدمة ولا نقول مقدمة، لكن اللسان درج على أن نقول مقدمة، لكن نقول مقدمة الكتاب وليس مقدمة. بقدر ما يحرص المرء على أن تكون المقدمات في أي عمل سليمة تكون النتائج بإذن الله تعالى سليمة كذلك. وحفظ القرآن الكريم من الأعمال الجليلة التي تستدعي من المرء ترتيبات واستعدادات معينة، وإذا وفق المرء لها أمكنه بإذن الله تعالى أن يصل إلى غايته في أقرب وقت ممكن. من هذه الأشياء استجماع الهمة وعقد العزم على حفظ القرآن، وقيمة هذا الأمر تبدو في أن الرزق من الله تعالى يكون على قدر النية، على حد قول ابن عباس رضي الله عنهما: إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. يقول هشام بن محمد السائب الكلبي: كان لي عم يعاتبني على حفظ القرآن، فدخلت بيتنا وحلفت ألا أخرج حتى أحفظ القرآن. كان يأخذ فقط لأداء الصلاة في جماعة. يقول: كان لي عم يعاتبني على حفظ القرآن، فدخلت بيتنا وحلفت ألا أخرج حتى أحفظ القرآن، فحفظته في 3 أيام. تنظر كيف استجمع هذا الحافظ همته في الإقبال على حفظ كتاب الله تعالى، وتمثل ذلك في قسمه بأن لا يخرج من بيته حتى يتم حفظ القرآن، فكان أن تحقق مقصوده بقوة حفظه في 3 أيام فقط. سبحان الله، والله ليس بالبكالوريوس ولا بالليسانس ولا بالدكتوراه، امرأة في بابة منذ حوالي 25 عاما، بلغت من السن 45 عاما وهي أمية، والله أمية لا تقرأ ولا تكتب. شرح الله صدرها وأخذت تحفظ القرآن فحفظت القرآن وهي أمية في هذا السن. أقسم بالله كانت تحفظ النساء اللائي معهن البكالوريوس والليسانس في مسجد سيد الشهداء، وتوفيت منذ حوالي عام رحمها الله تعالى. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ورجل من الكوم الأحمر، اللي اسمه الكوم الأحمر، والله يا إخواني أتى عندنا في المسجد، شاب لا يقرأ ولا يكتب، أقسم بالله حفظ القرآن، أي عنده هناك حفظ القرآن في 6 أشهر. أعطيته كتاب ففروا إلى الله، والله ما استطاع أن يقرأ منه حرفا واحدا. حفظ القرآن في 6 أشهر وهو لا يقرأ ولا يكتب. إيتوني بكل أساتذة الجامعات الموجودين الآن وأعطيه هذه الفرصة، هل يستطيع أن يحفظ القرآن في هذه المدة؟ ومما يعين على استجماع الهمة في هذا الأمر أن يضع الراغب في حفظ القرآن الكريم أمام عينيه قيمة القرآن وجلاله ورفعة قدره عند رب العالمين، وأنه حين ينشغل بالقرآن عما سواه سيعطيه الله تعالى أفضل مما يتمناه. وفي الحديث القدسي عن رب العزة جل شأنه، والحديث ضعيف لكن سكت عنه الحافظ ابن حجر في الفتح، قال: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. أيضا أن يبدأ بتفريغ وقت كاف لتحقيق هذا الهدف السامي، وأن يقطع الشواغل التي تحول دون وصوله إلى مقصوده. ومما أثر في هذا قول قاضي القضاء أبي يوسف، وإن كان قول قاضي القضاء فيها كلام، قول قاضي القضاء أبي يوسف رضي الله عنه، انظر لهذا الكلام ماذا قال: العلم أي الشرعي، العلم شيء لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. وينبغي أن يقدم المرء في هذا المجال أفضل ما يملك من الوقت والعمر. وقد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه 4 لوفاته، أي صل عليه صلاة الجنازة. أيضا أن يعمد المرء إلى وضع جدول زمني يتناسب مع ظروفه يلزم فيه نفسه لحفظ القرآن، بحيث لا يسمح لنفسه بتجاوز هذا الزمن تحت أي ظرف، وبهذا يفلت من عوارض البطالة ويأمن من آفات التسويف. ومن الوسائل الجيدة في هذا الشأن أيضا أن يرتب المرء لنفسه قدرا معينا من القرآن في كل يوم يحرص على قراءته تحت كافة الظروف، وبذا يضمن أنه لا يخلو يوم من أيامه من القراءة في كتاب الله تعالى. ويستأنس لهذا الترتيب لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه اعتاد ملاقاة قوم والتحدث إليهم فأبطأ عليهم ليلة، أي تأخر عليهم في الخروج صلى الله عليه وسلم، فلما سألوه عن سر إبطائه عليهم قال: إنه قرأ علي حزب من القرآن فكرهت أن أجيء حتى أتمه. أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد. وهذه أيضا وسيلة نافعة للوصول إلى المقصود من المحافظة على كتاب الله تعالى من التفلت والضياع، فقد قيل: حياة العلم مدارسته. وفي شأن القرآن الكريم خاصة قالوا: من أراد أن يحفظ القرآن فليحفظ القرآن. وختاما أيها الإخوة المؤمنون، الاستعانة بتقوى الله تعالى، ولك أن تحفظ هذا الدعاء، هو اجتهادي لكنه جامع إن شاء الله. ما هو؟ تقول: اللهم حفظني كتابك واجعلني من العالمين العاملين به. العالمين أي عالم، العاملين أي الذي يعمل بعلمه. وهذا في أول المقدمة في عون الرحمن: اللهم حفظني كتابك واجعلني من العالمين العاملين به. الاستعانة بتقوى الله تعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والملاحظ أن الآية لم تحدد نوع الرزق الذي يساق للمتقين، فيحتمل أن يكون مالا أو جاها أو ولدا أو علما. وفي نفس الوقت فإن كلمات الأئمة وتوجيهاتهم تشير إلى أن هناك تلازما بين استبقاء المرء للعلم والقرآن وتركه للمعاصي. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع أي شيخي لأنه وجد نفسه ينسى كثيرا بعض الآيات من القرآن، مع أن الإمام الشافعي رحمه الله كان قوي الحفظ لدرجة ما جاء في همة الإمام الشافعي أنه كان يجلس في الكتاب، فكان الشيخ يقوم بتحفيظ الأولاد جميعا، يقوم لكل إنسان بتحفيظ جزءا أو أكثر من القرآن أو أقل. كان هذا في البقرة، هذا في آل عمران، هذا في المائدة، هذا في الصفات، هذا في الزمر، فكان يقوم بتحفيظ كل الأولاد. فكان الإمام الشافعي يقوم من المجلس وقد حفظ كل الآيات التي حفظها الشيخ لجميع الطلبة رحمه الله. فقال له الشيخ: لا آخذ منك شيء غير أنني إذا قمت لأمر من الأمور تخلفني. لما يذهب مشوار يقوم بتحفيظ الأولاد. ماذا قال الإمام الشافعي رحمه الله؟ يستطيع حفظ القرآن الذي يقوم بالاستماع والمشاهدة للأغاني والأفلام وغيرها؟ هل يستطيع حفظ القرآن من يقوم بالكرة سماعا ولعبا ومشاهدة؟ هل يستطيع حفظ القرآن من اشتغل بالغيبة والنميمة؟ هل يستطيع حفظ القرآن من أكل الحرام؟ لابد من ترك المعاصي. ماذا قال الإمام الشافعي رحمه الله؟ شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اجعلنا وأهلينا وذرياتنا من أهل القرآن أهلك وخاصة اللهم اجعلنا وأهلينا وذرياتنا من أهل القرآن أهلك وخاصة اللهم اجعلنا وأهلينا وذرياتنا من أهل القرآن أهل الله وخاصة اللهم اكف المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.